سفر التكوين لموسى النبي الإصحاح 13. فصعد أبرام من مصر هو وامرأته وكل ما كان له ولوط معه إلى الجنوب، وكان أبرام غنيا جدا في المواشي والفضة والذهب. وصار في رحلاته من الجنوب إلى بيت إيل، إلى المكان الذي كانت خيمته فيه في البداء بين بيت إيل وعاي، إلى مكان المذبح الذي عمله هناك أولا، ودعا هناك إبرام باسم الرب. ولوط السائر مع إبرام كان له أيضا غنما وبقر وخيام، ولم تحتملهما الأرض أن يسكن معا، إذ كانت أملاكهما كثيرة فلم يقدرا أن يسكن معا. فحدثت مخاصمة بين رعاة مواشي أبرام ورعاة مواشي لوط، وكان الكنعانيون والفرزيون حينئذ ساكنين في الأرض. فقال أبرام للوط: لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك، لأننا نحن أخوان. أليست كل الأرض أمامك؟ اعتذر عني إن ذهبت شمالا فأنا يمينا، وإن يمينا فأنا شمالا. فرفع لوط عينيه ورأى كل دائرة الأردن أن جميعها سقي قبلما أخرب الرب سدوم وعمورة كجنة الرب كأرض مصر. فاختار لوط لنفسه كل دائرة الأردن، وارتحل لوط شرقا فاعتزل الواحد عن الآخر. أبرام سكن في أرض كنعان، ولوط سكن في مدن الدائرة، ونقل خيامه إلى سدوم. وكان أهل سدوم أشرارا وخطاة لدى الرب جدا. وقال الرب لأبرام بعد اعتزال لوط عنه: ارفع عينيك وانظر من الموضع التي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. الحياة الروحية أحبائي غايتها هو تغيير في سلوك الإنسان وفي معاملته، وده المقياس بتاع الحياة الروحية، هو يبان في معاملات الإنسان مع الآخرين. عشان كده لما بيسألوا السيد المسيح إيه هي الوصية الأولى والعظمى، فقال السيد المسيح: الوصية الأولى هي تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، وثانية مثلها، واحدة تاني زيها بالضبط مكملة ليها، تحب قريبك كنفسك. ومن هنا بقت محبتنا لله بتظهر في محبتنا للقريب، بقت العبادة بتاعتنا والتدين بتاعنا يبان في تعاملاتنا مع الآخرين. لكن إن كان إنسان له عبادة وبحسب الظاهر له ممارسات روحية وله علاقة بربنا، لكن معاملاته مع الآخرين مش مظبوطة، يبقى في علامة استفهام على التدين أو على العبادة بتاعة الإنسان دوت. علشان كده حلو إن الإنسان باستمرار يراجع سلوكه، لأن السلوك هو المؤشر لعلاقته بربنا. من المؤشرات القوية جدا في الحياة الروحية هي الأنانية، مقياس يبين الناس الروحيين من غير الروحيين. فعلشان كده الموضوع بتاعنا ما بين الأنانية والشركة. الأنانية دي الطبيعة البشرية، والشركة دي حياة الشركة مع الله، السبيل الوحيد اللي يغير بيه الإنسان الطبع دوت. أولا يا أحبائي، الأنانية ده النتاج الطبيعي بتاع الطبيعة البشرية، يعني طبيعتنا البشرية لو سبناها كده لوحديها تطلع أنانية، مش محتاجة تعب، مش محتاجة جهد، مش محتاجة الإنسان يعمل حاجة. ده النتاج الطبيعي. معلمنا بولس الرسول في رسالة غلاطيا الإصحاح الخامس يوصف أعمال الجسد. فالطبيعة البشرية طبيعتها، النتيجة الطبيعية بتاعتها فيها الأنانية. أي إنسان بطبيعته أناني ويحب ياخد ويحب يبقى الأول، حتى ولو بدأ أنه في شيء من الكرم. يعني مثلا لما كان أبونا يعقوب راجع من عند خاله لبان وتقابل مع أخوه عيسو، فيعقوب حب يسترد وجه أخوه بالهدايا، قال يعني عشان أهديه وما يتضايقش مني أديله هدايا، فبعت هدايا كتير قدامه. فلما تقابل معاه أخوه عيسو بيقول له ما هذا يا أخي؟ قال لي ده خير ربنا الدهون. قال له لي الكثير ليكن لك ما لك. قال له أخي أنا عندي حاجات كتيرة وشبعان يعني الحمد لله، ما خلي حاجاتك لنفسك. يقول الكتاب وإذ ألح عليه أخذ، يعني اللي كان بيقول لا أنا مش عايز وأنا مستكفي ودي حاجاتك، لما لح عليه خد. دي الطبيعة البشرية، تحب تاخد، تحب تبقى الأول، تحب تبقى هي المميزة، ده النتاج الطبيعي بتاع الجسد. عشان كده شفنا أبائنا الرسل في مرة، شوف يعني ما فيش ارتباط بالمسيح أكتر من أبائنا الرسل، وكان المسيح في صعوده الأخير لأورشليم، ترك الجليل وصعد لأورشليم، يعني دول آخر 6 أشهر، يعني الرسل قاعدين مع المسيح بقالهم 3 سنين، والمسيح ماشي وبيكلمهم عن الصليب وهم ماشيين ورا يتشاجرون في من هو ايه الأعظم، مين الأول فينا، وكل واحد بيقدم المؤهلات اللي تؤهله ان هو يكون نمرة واحد وسط الرسل. فدي الطبيعة البشرية، النتاج الطبيعي بتاع الجسد الأنانية، يحب الإنسان يتميز، يحب الإنسان ياخد الصدارة، يحب الإنسان يبقى نمرة واحد، يحب تبقى الأنظار كلها عليه، دي طبيعة الجسد. يزود خطية الأنانية العصر اللي احنا فيه بالزيادة، طول عمر العالم بيغذي الحتة دي في الإنسان، لكن بالأكتر الأيام اللي احنا فيها دلوقتي الشيطان يستخدم كل الإغراءات بتاعة العالم علشان يزكي الحتة دي عند الإنسان. أديكم مثل على كده، الإعلانات اللي بتتعمل في وسائل الإعلام، معروف الناس اللي بياخدوا كورسات في التسويق شغلته إزاي يحسس اللي قدامه إن بدون المنتج بتاعي أنت بائس وأنت مش عايش وأنت عشتك كرب، عايز يعني الجنة تتفتح لك يبقى لازم تشتري المنتج بتاعي. ودي مهارة اللي بيسوق، إزاي يحرك الرغبة دي في اللي قدامه. فممكن أنا أشوف مثلا إعلان في التلفزيون مثلا عن أي حاجة، حاجة أنا عايش من غيرها وعايش وراضي ومبسوط وفرحان وما فيش أي حاجة نقصان، هو يقدر بالإغراء بتاعه يعني يحرك فيا الرغبة للامتلاك ده، عايز أخد رغم أن الحاجة دي أنا عايش من غيرها. أو ممكن يكون عندي بديل ليها وأنا راضي بالبديل، لا بس هو وراني حاجة أحدث، حاجة فيها إمكانيات أكتر، فبتتحرك جوايا الرغبة عايز أخد حتى لو أنا مش محتاج. ومن هنا بيتكون حميم داخل الإنسان لرغبات ليست حقيقية، ليست ضرورية، بس العالم بيصور لي إن أنا إن ما خدتش الحاجة دي مش عارف أعيش. فدي بتغذي جوانا الأنانية والرغبة في الامتلاك وعايز أخد وعايز أبقى الأول، وبقت سمة العالم الصراع. في الدراسة بنتصارع على اللي يجيب درجات أكتر، ليه؟ لأنه المجموع الأكتر بيدخل كلية معينة، فبقينا يعني حتى وإحنا بندرس بتتغذى الحتة دي فينا، إزاي أخد ورق درس، إزاي أخبي الورق دوت عن أخويا، حتى في الكليات الكورسات، فبقى في الفلوس كل حاجة، إزاي الإنسان يصارع علشان ياخد عشان يبقى هو الأول عشان يبقى هو المميز. طيب أساعد أخويا؟ لا أساعده ليه؟ أنا لو ساعدته ده ممكن هو يجيب درجات أحسن مني، أو هو ممكن أنا عندي خبرة معينة في العمل مثلا، ما أعرفش يعني إحنا كلنا ثانوي ولا خلصنا جامعة ولا يعني أيا كانت بقى المراحل، أنا ممكن ليا خبرة معينة في الشغل وليا زميل تاني لا، ما أنا لما أقول له الخبرة بتاعتي وأنا كده ما بقيتش ليا قيمة، ده أنا عايز أبقى أنا المعلومات دي عندنا علشان أبقى أنا الأول. فحتى لو أنا عارف المعلومة أو لو حتى لو أنا يعني أقدر أساعد أخويا في العمل أو في الدراسة، لا أنا ما أقولهلوش، أقولهلو ليه؟ فبقى روح العصر اللي احنا فيه بيحث على الأنانية والرغبة في الامتلاك والرغبة أن أنا بقى نمرحت، يعني هي أصلا في طبيعتنا والعالم بيزود.
أيضا جانب آخر بيزود فينا حتة الأنانية هي التربية. يبقى هي الطبيعة الوسط اللي احنا فيه، الطريقة اللي احنا تربينا بيها. مرات كتير يا أحبائي أهلنا بدون حكمة وبدون قصد طبعا، يعني هم متصورين ان هم كده بيفيدونا، يعني انه يغزوا الحتة دي جوانا، ان انا اتربى ان انا اخد، ان انا امتلك، ان انا مديش، ان انا يبقى عندي حاجة مش عند اخوي عشان ابقى متميز عليه. فبيغزوا فينا حتة الانانية دي. والمثل في الكتاب المقدس يا احبائي رحيل، رحيل مرات ابونا يعقوب كانت بنت جميلة، كان شكلها حلو، وعلى ما يبدو انها كانت قريبة الشبه بعمتها رفقة ام ابونا يعقوب. ابونا يعقوب يعني اللي دارس شخصيته عارف انه كان يحب امه قوي، فحتى وهو بيبحث عن زوجة يعني بيدور على زوجة شبه امه، فشاف رحيل عجبته، شكلها جميل، من عيلة ميسورة الحال، لبان كان رجل غني عنده قطعان مواشي وغنى. عادة بالنسبة لرحيل، عادة اللي بيتميزوا بجمال شوية جسدي عادة مش بالضرورة بتكبر عندهم حتة الأنانية. ليه؟ طبعا مش تملي، لأن شفنا أستير جميلة جدا، هتسة الملك، ومن جمالها أحشويرش الملك أعجب بيها، لكن كانت إنسانة يعني طبيعة نسيتها وأنا بتكلم لما يعني وأنا بحضر، يعني إن دي صورة للعطاء، أستير دي صورة، دي ضحت بحياتها، بس مش عايز يعني خلينا ماشيين خطوة خطوة يعني. يبقى عايز أقول إنه مش بالضرورة الجمال معناه إن يبقى شخص ده أنين، بس عادة اللي شكلهم حلو وال يعني ميسرين ماديا عادة بتقوى عندهم النزعة للأنانية. ليه؟ هي جميلة كل حاجة بتاخدها، أي حتة بتروح فيها الأنظار عليها والكل يدلع فيها والكل يحايل فيها بسبب جمال جسد. فعاشت رحيل كده إنسانة ما تعرفش إلا الأخس، لدرجة إن رغم جمالها ورغم الحالة المتيسرة اللي عاشت فيها رحيل، ورغم إن ربنا أعطاها زوج يحبها، أبونا يعقوب كان يحب رحيل جدا لدرجة أنه خدم من أجلها 7 سنين وكانت في عينيه كأيام قليلة بسبب محبته لرحيل. خاله ضحك عليه، راح اشتغل 7 سنين تاني، 14 سنة بيشتغلهم علشان خاطر رحيل، مهر 14 سنة، ما سمعناش أن المهر يوصل 14 سنة عمل. طيب سعيدة يا رحيل. العجيب يا أحبائي أنه الملامح الحلوة دي، الملامح الجميلة اللي في الجسد، كانت تحمل بداخلها نفس حزينة بائسة. عارفين آخر كلمة طلعت من بق رحيل وهي بتموت كلمة إيه؟ كلمة حزن، دان أوني، لما هي بتولد وتعثرت ولادتها وماتت في الولاد، فالقبيلة علشان تشجعها قالت لها تشجعي، شددي يدك، ربنا اداكي ابن. فرحت هي نطقت وقالت دان أوني، ابن حزني، وماتت. آخر كلمة طلعت من بقك يا رحيل كلمة حزن. ليه؟ عشان إنسان أناني. تقولي بتحكم على رحيل، أول كلمة تطلع من بقها لجوزها يعقوب اللي بيحبها هب، يعني هب يعني إيه؟ الدين، هب لي بنين وإلا فأنا أموت. يا رب سألت لها أعطيني اللفاح، ده كان نبات يطلع في الأرض، وكان في اعتقاد قديم أنه اللفاح ده يساعد على الإخصاب، فهي ما بتخلفش. فرأوبين ابن ليئة البكر راح يجيب لفاح وجايبه لأمه، فشافته رحيل فبتقول له اختها أعطيني، أول كلمة طلعت مؤهدين هذا اللفاح، إيه؟ متعودة تاخد. فأول كلمة تقول لجوزها اديني، أول كلمة تقولها لأختها اديني، أول كلمة طلعت من بقك يا رحيل لربنا هات، أول كلمة يسجلها الكتاب. لما خلفت يوسف فقالت إيه؟ سمت الولد يوسف. يعني إيه يوسف؟ يعني أريد المزيد، تصوروا يعني الجوزها الديني والاختها الديني وحتى ربنا بتقول له الديني تاني. عمرك يا رحيل ما اديتي تملي تاخدي روح الأنانية. كانت النتيجة رغم انها تمتلك كل مقومات الحياة السعيدة، جمال وفلوس وزوج بيحبها، حبها دي التانية دي كانت غلبانة لايقة ديت، جوزها مش طايقة. طب انبسطي بقى، عيشي فرحانة، اشكري ربنا. ابدا، أنانية. فالأنانية سببت ان تحيا رحيل حياة بائسة وماتت، والكلمة اللي طالعة من بقها كلمة حزن. جبت منين رحيل دوت؟ جبته من البيت. أبوها لبان كان أستاذ في الأخذ. أبوها لبان، ما بقول لكم المصدر الثالث اللي بتيجي منه الأنانية، لكم الطبيعة البشرية، المجتمع اللي احنا عايشين فيه، وسائل الإعلام اللي بتقوي جوانا رغبات لاحتياجات غير ضرورية لينا، بس بيقووها جوانا، فببقى عايز أخد، طب عايز أصارع مع أخوي عشان أوصل لدي، فبتتسم حياتي بالأنانية. أيضا في التربية، تقول لكم رحيل جابتها منين؟ جابتها من أبوها. أبوها لبان ده كان يعني أستاذ، يعرف اللي عايزه، يعرف ياخده. لما اشتغل عنده يعقوب وحب يحدد أجرة ليعقوب، قال له عين لي أجرتك. قال له اللي أنت تختاره يا خالي. قال له طب يا ابني خد الغنم السادة بتاعتك. ماشي. يشتغل يعقوب وربنا يبارك في الغنم السادة، ففلوس يعقوب تكتر، فيجي لبان يقول له هات الغنم السادة، يقول له يا خالي ما احنا، قال له انت ما خدش بالك، انا قلت لك السادة دي بتاعتي، انت مش واخد بالك، السادة دي بتاعتي، المخططة دي بتاعتك انت. قال له ماشي ناخد المخطط، ربنا يبارك في الغنم المخطط. لبان يلاقي الغنم المخطط اكتر، يقول له الغنم خالي ما احنا، خالك ايه انت مش واخد بالك، انت احنا متفقين انا المخطط. يعني يعرف ياخد، يعرف ياخد. ولما اشتغل عنده يعقوب اول 7 سنين فلقاه ولد جدع بتاع شغل، قال طب انا اجوزه ببت وياخد البت ويمشي. لا احنا نضحك عليه، نضحك عليه ازاي، راح مجوزه لايقه. هو عارف طبعا يعقوب عايز رحيل. قال له ايه ده؟ قال له هذا لا يفعل في ارضنا، احنا عندنا البكر الاول. ليه؟ عشان يربطه معاه تاني. قال له لو انت عايز رحيل اشتغل 7 سنين تانيه. بيعمل ايه؟ بيخطط ازاي يستفيد من الراجل ده بكل يعني امتص كل طاقته. ايه؟ انسان اناني. فتربت رحيل وهي كده تعرف تاخد. عارفين لما بتقول له اختها اعطيني اللفاح ابنك، قالت لها خدتي جوزي وبتاخدي اللفاح، قالت لها اعطيني اللفاح وخذي يعقوب معك يضطجع هذه الليله. يعني حتى مع جوزها مشغلها ايه؟ مايض واحده بواحده. طب اديني اللفاح وخدي ايه؟ إنسان أناني. فبقول يا أحبائي أدي السماء اللي أعتقد يعني لو كل واحد فينا بأمانة يعني قعد بينه بالنفسه لا نخلو منها بصورة أو بأخرى. جايز يعني أنا صورتها بصورة بيادة رحيل، يعني أنا ما اتجنتش عليها. فينا كلنا صورة بهية أحبائي لعدم الأنانية. طبعا هي صور كثيرة في الكتاب، لكن أنا ركزت شوية على أبونا إبراهيم. بصوا أبونا 13 بعد ما نزل مصر وقال ان هي اخته وصار له خير يتجوزها ورحمته لابرام غنى، فطلع من مصر بغنى كتير. طب مين كان نازل معه مصر؟ لوط. فعم لوط كمان اغتنى على حس ابونا ابراهيم. فلما رجعوا ارض كنعان فحصلت مشاجرة، جزء اللي انا قريته تكوين 13، ما بين رعاة ابرام وما بين رعاة لوط. الأرض مش مكفية والغنم كتير، وكل راعي بيتعارك، غنم يأكل هنا التاني يقول له لا غنم يأكل هنا. مين لاحظ؟ إبرام. كان ممكن إبرام يقول لك يا عم خليهم يأكلوا ببعض يخلصوا مع بعضه. لا لا لا، مش إبرام اللي يعمل كده. فرح من أدي لوط. طب تروح تزعق للعبيد؟ قال لك ده هم دمالهم، نجيب لوط. بصوا يا حبايبي الناس المحترمه اللي في الكتاب المقدس، اللي منهم نتعلم ازاي ندبر الحياه وازاي نتعامل وازاي نفهم الامور وازاي نقيم الامور. زي ما بقول لك كان ممكن ابرام يعني في السكه كده يا حبايبي، ما هي صور بتبقى بهيه الواحد بيتعلم منها. ممكن ابرام لاقي العبيد يتعاركوا، يقول لك خليهم يخلصوا بعض انا مالي، يعمل نفسه مش واخد باله. أي واحد مسؤول في مكان وشايف حياة لك يا عم خليهم بعضيهم أنا مالي. ويروح جاي على العبد ده ويديله كلمتين، طب والعبد ده ماله ما تروح لسيده. يعني بصوا حبايبي زي الإنسان يقول لكم يتعلم الحياة. فراح كلم لوط قال له لا تكن مخاصمة بيني وبينك ونحن أخوان، إحنا أخوات هنخسروا بعض ليه؟ الأرض واسعة، إن ذهبت أنت شمال أذهب أنا يمين، رحت أنت شرق أروح أنا غرب. ماشي. كنا نتوقع أن لوط يقول له طيب يا عمي ما أبرام عم اختار أنت، أنت الكبير، أنت صاحب الخير، الخير اللي عندي ده أنت صاحب الفضل، أنا طالع معاك ما بملكش شيء. لكن لوط كان أناني فرفع عينيه ورأى أرض سدوم، جنة الرب كأرض مصر، أرض كده خير وهو عنده غنم، قال لك بس ناخد الأرض ديت. طيب وإبرام يعني خسر، قال لك مش مهم أنا خسرت، أنا قدمت أخوي علي، أنا سبت هو يختار النصيب الكويس وأنا ساب لي الحتة الجربانة. الحتة اللي سابها إيه؟ أرض كنعان. عارفين يا أحبائي عجب الله في تدبيره، عارفين أرض سدوم اللي لوط يعني عجبته اتحرقت، ولغاية النهاردة سدوم دي إيه؟ يقال إن هي يعني اتردمت تحت البحر الميت، أرض خاربة. طب الحتة الفضلة اللي اتسابت لبرام اللي بيتعارك عليها العالم كله النهاردة شرقه وغرب، أرض إيه؟ أرض إسرائيل. ما دي كانت الحتة الكخة يعني زي ما بيقولوا. ها لا تبي، شوفوا شوفوا اختيار ربنا، شوفوا إبرام لما تخلى عن الأنانية وقدم أخوه، قال لأخويا خد اللي أنت عايزه خده، طب أنا هخسر. وارد وارد علشان أكسر الجدر بتاع الأنانية ديت، وارد أن تيجي خسارة مادية، لا أخويا ياخد اللي هو عايزه، طب أنا هاخد الحتة الوحشة زي بعضه. يبقى دي أول صورة شفناها في إبرام أنه ممكن يضحي بأملاك بمقتنيات بأمور مادية في سبيل انه ما تتكسرش المحبة بيني وبين اخويا، في سبيل انه ما تحصلش مخاصمة تكون مخاصمة بيني وبينك. في سلوك لوط امور يعني ما تريحنيش، مش قادر يبقى في شركة ما بيني وما بين لوط. طب ايه الحل؟ نبعد عن بعض. طب يعني ديت لا 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 دي ده هو ده المفروض يحصل، بس هنكملها دلوقتي انه ما تجرحتش او ما تخدشتش المحبة في قلب ابرام. بس مرات كتير البعض من الناس يصعب ان تكون فيه بسبب انه انسان هو اقا بتتسم بشيء من الحدة وصية الله، طب ايه العلاج؟ قالوا العلاج ننفصل اخوي وتظل المحبة بيننا موجود، انا حميت، طب انا هاخد الحتة الصغيرة. احش المحبة من فصل. طيب يبقى قد ايه انه ابرام انسان لا يتسم بالانانية. لما راح لوط سكن في سدوم سمع ابرام ان ملوك غلبوا الاربع ملوك اللي من ضمنهم ملك سدوم وخدوا المقتنيات دي كلها من ضمنها لوط، وصل الخبر لابرام المنعزل عن لوط. احسن استاهل، شو اختار هو الحتة دي خليه يشرب، مش هو في أنانية اختار الحتة الحلوة وساب لي الحتة الوحشة، ده أنا ربنا بيخلص. شوف أنا ما اخترتش، لكن بص ربنا جاب لي حقي، ده الكلام بتاعنا احنا، احنا قالوش مني إلا أنا صورة التقوى، ولكن الحمد لله شوفها ربنا جاب لي حقي، أنا عب مكاني وربنا جاب لي حقي. أو يعني أنا انفصلت عن أخويا لكن القلب بيضمر عدم محب. لكن إبرام لا 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 لا، لما سمع أن لوط ذهب في السبي جمع غلمانه 318، لأول مرة نراك يا أبي إبراهيم رجل حرب، إبراهيم الرجل المسالم، الرجل المتضع، الرجل اللي أهل الأرض قالوا له ادفن ميتك في أفضل أرضنا، فسجد أمام بني حث. بصوا اتباع إبراهيم بيقولوا له أنت رئيس من الله بيننا، أنت يعني أنت صورة ربنا عندنا، ينتفخ ويرتفع ويفرد صدر، لا 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 سجد أمام بني حث، يعني مش بتاع حرب خالص، ورايح تحارب مين يا أبي إبراهيم؟ رايح تحارب أربع ملوك.
خد الغلمان بتوعه، ده بيعرض نفسه للموت.
يعني في الموقف اللي فات فقد أملاك في سبيل المحبة وعدم الأنانية وإثار الآخر على نفسي. طيب ماشي، طب المرة دي بقى مش أملاك لكن إيه؟ نفسه. ده أنت طالع في حرب ممكن أنت تموت فيها، وعشان خاطر مين؟ عشان خاطر لوط الأناني دوت. إيه رأيك أحبائي في الصورة؟ يعني حتى أحبائي شوف، حتى لما بنسمع القصة يعني ملزة نفسنا، يعني واحد يعني شهية هي أخبار القديسين أحبائي، الواحد لما يقعد يتأمل فيهم وفي حياتهم وفي سلوكياتهم يعني مبهجة للنفس. احنا بنقعد نتفرج على الحاجات الوحشة نعمل زي الحاجات الوحشة، مش كده؟ أشوف حاجة وحشة أعملها بأي شكل من الأشكال. طب ما نبص على الحاجة الحلوة أحبائي، أشوف الصور الحلوة ديت ألاقي نفسي بتماسك. أدي لذة التأمل في القديسين وفي سلوكهم وفي حياتهم، نتشبه بيهم. يبقى إبراهام ضحى بالأملاك، سمع يعرفش الأنانية أبدا، ضحى بنفسه. بل أكثر من هذا، تعالوا نشوفوا نظرة إبراهام الداخلية بينه وبين نفسه بقى للوط. بعد ما خلص لوط من السبي، لوط رجع سكن في سدوم تاني. برضو ديت يعني مأخذ على لوط، يا عم ما انت كنت ساكن مع إبراهام وسبته وادي المصايب جات على دماغك والراجل راح خلصك، اقعد جنب عمك بقى. لا، رجع سدوم تاني. طيب راح سدوم، جه ربنا ظهر لأبونا، كان في الوقت ده بقى دعية تكوين 18، كان في تكوين 17 دعية اسمه إبراهيم، ففي تكوين 18 بقى اسمه إبراهيم. قبل تكوين 17 أبرام أبرام أبرام، تكوين 17 قالوا لا يضع اسمك أبرام بل إبراهيم، بعد كده من تكوين 18 إبراهيم. ففي تكوين 18 ظهر له ربنا وقال أخفي عن إيه؟ لا مش عبدي، مع عبدي أخفي عن عبدي، لأن العبد لا يعلم ماذا يفعل سيده، لكن لا أسميكم عبيد. ليه؟ لأني أعلمتكم بكل ما عند أبي. فما قالش عبدي، قال أخفي عن إبراهيم. ما إبراهيم إحنا حن طبعا أبونا إبراهيم يقول لربنا إيه؟ قال له إيه؟ حتى عارف الآية؟ قال له أتهلك الإيه؟ البار. يا عم هتجيب الاسم الاول ليه؟ اتهلك البار مع الاسيم. طب مين البار؟ لوط. طب ايه رايكم الكتاب المقدس لم يعلن ان لوط بار مش بس ايام ابونا ابراهيم، بل بعد ابراهيم بألفين سنه ما في حد كان يكسر ان يقول ان لوط بار. طب ما احنا عرفنا منين انه بار؟ عرفنا من العهد الجديد، معلمنا القديس بطرس الرسول الرسالة الثانية، كان البار بالنظر والسمع يوما فيوما يعذب نفسه البارة بأفعالهم الأسيمة. يعني عينين ربنا شايفة ان لوط بار، بس الوحي ما دونهاش، ما كناش عارفين، ما عرفناش الا لما تدونت في العهد الجديد، لكن ما كناش نقدر نقول في العهد القديم ان لوط بار. بار فيه؟ لكن عينين ربنا شايفة ان لوط بار. عينين ابراهام او ابونا ابراهيم ترى ما يراه مين؟ ما يراه ربنا. طب حد يشوف؟ ادي انا حكيت لكم قصة لوط في النص، ده في بر دوت، ده انسان اناني يعني ناكر للجميل، يعني محب للعالم زي عينه، ارض سدوم والمشاكل اللي حصلت لك في سدوم، وابراهام نجاك وترجع تسكن فيها تاني، حتى لما ربنا بعت له ملاك. ده ما يتقالش على، صدقوني يا احبائي، لولا الكتاب قال عن لوط ان هو بار، ما فينا حد كان يتصور ان الراجل ده يبقى بار. يا عم فادي خدت الكلام كله في صدرك كده انت. ما كان حد، انت وطيته ولا عليته، ما كان حد يقول ابدا انه فادي على الصوت. الكل هيقول انه وطى. ما كانش حد يقول ابدا على لوط انه بار، ده الملاك راح يخرجه يقول لك فتوانى عن الخروج. يعني حتى الملاك مسكه في ايده بيقول له اطلع يا عم البلد هتتحرق، طالع برضو ايه يتلكع. طب الملاك يقول له اطلع للجبل، يقول له لا يا بلاش الجبل اسكن في القرية اللي هناك صغر ديت. يا عم ما بنقول لك اطلع الجبل، قال له لا بس جايز الجبل خطر علي خليني في البلد. يا عم انا اللي بختار لك ولا انت اللي بتختار؟ يعني ما يتقالش اطلاقا على لوط انه بار. الصورة لغاية دلوقتي ما تقولش ابدا لوط بار، لكن فعلا في عينين ربنا لوط بار، وابراهام شافه بار زي ما هو في عينين ربنا. اتهلك البار مع الاسيم. ايه رايك يا احبائي في الصوره بتاعت ابونا؟ الانسان ما يعرفش الانانيه ابدا، انسان ما يعرفش الانانيه. تقول لي طب وخد ايه في الاخر؟ ما هو الزمن ده اللي يعني يعمل كده ده ياخد على دماغه. قلت لكم وارد ان يخسر، ما قلناش لا وارد، بس ايه المكافاه؟ عارفين المكافاه يا احبائي؟ يعني لسه منتبه لها كده من يومين، المكافاه اللي اعطيت لابراهيم ايه؟ خليل الله. ايه خليل الله ديت؟ في تكوين 18 اولا اقول لكم الايه اللي لفتت الانتباه للحته دي، يقول كان جالس في باب الخيمه وقت حر النهار، وقت الحر الساعه 12 الظهر، نقعد على باب الخيمه ولا نداره جوه؟ ايه الساعه 12 طلعوا تقعدوا في الشارع في الحر ولا تداره جوه البيت؟ نداره جوه البيت. طب ابراهيم وقت حر النهار قاعد على باب الايه؟ باب الخيمه. يا عم ما تدخل الخيمه جوه. قال لك مش طايق الخيمه، مش طايق الخيم. ليه يا ابراهيم يا ابي مش طايق الخيم؟ قال لي اقول لك، واحد عاد اتنين ستات جوه مولعينها، مين ومين؟ هيا احبائي ساره وهاجر، الاتنين نقر ونقير مع بعض. هاجر جاريه مصريه، والمصريين يعني معروفين يعني ايه، اديله بس فرصه يتفرعن طبعا المصري، طبعا المصري طبعا. فدي كانت في جره وطلعت لبر، كانت خدامه جاريه واخد على دماغها في مصر، راحت بيت ابرام طبعا بيعملها سيدها ابرام بمنتهى يعني المحبه، وستها سارة. يعني تصوروا لما واحده خدامه عند امنا سارة، ايه دي يا بختك يا ستي، سارة كلها محبه وكلها لطف وكلها ايمان، ده انت يعني هننوكي في البيت. طب زياده على كده اكرمناكي وخليناكي تتجوزي مين؟ السيد. يعني ما بقيتيش في دور العبدة، بقيتي في دور الايه؟ ست البيت. عايزين بنت يعني تبوسي ايد مولاتك وتبوسي ايد سيد او ابراهيم؟ لا سينا يا حبيبي بس تقول له والست دي ما بت ايه؟ ها؟ شوف انت متجوزاه كام سنة؟ عرفت تجيبي له حتة عيل كله العيل. ايه لانه كان ابونا بقى له 10 سنين 85 سنة 40 سنة يعني اكتر من 30 40 سنه متجوزها وما بتخلفلهوش. اتجوز هاجر راحت مخلفه. فطبعا سراي ايه ليه هتعمل فيه؟ عندك ابنك اسماعيل البركه فيه، يعني تقعد كده مع اسماعيل يعني ابنك حته ولد قليل ادب. مش بنتجنى عليهم يا احبائي، ما دي كلام الكتاب. كان يمازح مع اسحاق و يمازح، يعني دي الكلمة اللي يقولها الكتاب، لكن يعني كان قليل أدب يعني إسماعيل دوت. طب تطلع يا عم تتكلم مع الكنعانيين شعب الأرض، قال لك ناس أشرار ماليش شركة ما بيني وما بينهم. طب لوط، لوط كمان دخل سابني وإيه ومش بيت إيه؟ بيت فرداني، مش لاقي حد حتى أتكلم معاه، مش طايق قعدة البيت، فقاعد على باب الخيمة في الحر، بس ما تدخلش الأوضة اللي جوه دي أو الخيمة اللي جوه. يجي له مين يا أحبائي بقى؟ يجي له ربنا. ايه رايكم؟ ايه يا ابراهيم انت مش لاقي حد تصاحبه حبيبي؟ مش لاقي حد تقعد معاه؟ مش لاقي حد تعمل شركه ما بينك وما بينه؟ انا اجي لك. ايه ده يا احبائي؟ اي يعني اي عطاء يعطيها الله اكثر من هذا؟ ان يصير هو الايه؟ الاخ بيك والحبيب والرفيق. يا ابونا لو عملنا كده هنخسر، يا ابونا لو عملنا كده الناس هتضحك علينا. هيعمل كده وشوف مكافاه ربنا، شوف ازاي ربنا كافئ الرجل التقي ابراهيم دوت. ما الـ 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 البريه مليانه خيام يا احبائي، قال لك لا هي دي الخيمه اللي انا احبها، هو ده الشخص اللي انا ادخل بيته، هو ده الشخص اللي انا اكل على مائدته. مين؟ ربنا. هو ده الشخص اللي انا اكشف له ايه؟ اكشف له ايه بعد قعده الاكل ديت؟ الاسرار بتاعتي. يا احبائي يا طباها فضيله، محبه العطاء، إيثار الآخرين على النفس، قطع جدر الأنانية والذات، من 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 الطبيعة البشرية تلاقي مين صديقك، مين رفيقك، مين اللي يكشف لك أسراره، سر الله لمين؟ لخائفين. يعني حتكافئ مكافأة روحية. الأمور الأرضية وارد أن أفضل خسرها، وارد إنما يعني مش هقول لك يعني هتاخد، لا أنا دي ما تشغلنيش، أنا يشغلني إن أنا تبقى في شركة ما بيني وما بين مين، ما بيني وما بين ربنا. طيب في نقاط سريعة كيف نقتني هذه الفضيلة؟ يعني أدينا شفنا الصورة الوحشة أو بتاعتها مثلا ممثلة في رحيل، وأدينا شفنا الصورة البهية في واحد زي أبونا إبراهيم. طيب إحنا نقتنيها منين؟ هقول لكم نقاط كده، يعني أنا حسبها بقى أنتوا تقعدوا تتأملوا فيها، لأنه طبعا الوقت مش عايز أطيل أكتر من كده. الموضوع اسمه الأنانية وحياة إيه؟ الشركة. هذه الأنانية دينا عرفناها وشفنا المقابل ليها. طيب نقتنيها منين؟ قال نقتنيها من النص الثاني بقى، الشركة. نقتنيها من حياة الشركة مع ربنا. الفضيلة الحلوة دي يعني دي مش في الطبيعة البشرية، دي مش اجتهاد بشري، دي مش شطارة. طب أنا بقى يعني ليك أبونا، أنا النهاردة إحنا جايين في الأوتوبيس زحمة، أنا حلوه مركبة أنتوا الأوتوبيس وأنا حروح محرم بمشي عشان يعني ما باش إنسان أناني وحسيب مكاني للآخرين. لا لا لا، الحكاية مش شطارة كده وجدعنة وتضحية غير محسوبة حساب ما فقدتها. لا لا، هتندم بعد كده وتحزن ويرتني ما كنت عملت، والله يسامح أبونا اللي جابه لنا ده وقال لي كده وعملت وخدت على دماغي. لا 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 لا، ما يقصد دي مش, 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 مش في الإمكانية البشرية. لما دي عايزة إيه يا حباي؟ دي عايزة حياة شركة مع ربنا. كل ما ننمو في حياة الشركة، كل ما تلاقي طبيعة الواحد يحب يدي، بقى طبيعته يحب يدي. عارفين صور العطاء؟ الحجر والسفنج والينبوع. الحجر ما تديش إلا لما تديها على دماغ، تجيب حجرتين تطقشهم في بعض تروح مطلع لك شرارة، فلازم إيه تاخد على دماغ. طب السفنجة بس تلما طلع اللي جواه. طب الينبوع، المروة اللي بيتروي من ربنا، اللي بياخد من ربنا هو ايه؟ يروي. والنفس ما تدي كل ما الله يغدق عليها، فلازم الاول هو يروى، لازم الاول هو تبقى له علاقه بالينابيع الالهيه. يحب الشركه ديت. هقول لكم نقط من سفر رعوس. سفر رعوس الاصحاح الثاني بيبين علاقه لطيفه جدا ما بين رعوس وما بين بوعز. طبعا بوعز رمز للسيد المسيح، رعوس رمز للنفس البشريه. رعوز ديت إنسانة ما تعرفش الأنانية، مضحية، تقدم الآخرين على نفسها. شفناها في بداية القصة لما كانت راجعة مع نعمي. طب وانت راجعة يا ست ليه مع حماتك؟ انت بنت مؤبية، خليكي قاعدة مع أبوك وأمك، وخلاص جوزك مات يجي لك جوز غيره، هتروحي أرض إسرائيل مين هيتجوزك؟ المؤابيين والكنعانيين ما يدخلوش في جماعة الرب حتى الجيل العاشر، يعني ما لكيش أي رجاء في أنك ترجعي. لا، هي قالت أنا هرجع عشان خاطر حماتي، ما سيبهاش. طبعا هي أحبت إله نعمي، ما انكرش عليها كده، لكن قال لها لا تلحي علي، حيثما ذهبت أذهب، حيثما بت أبيت، شعبك شعبي، وطبعا إلهك إلهي. فبصوا الشركة اللي بينها وبين بوعز، دخلت الحقل عشان تلتقط وراء الحصادين. الناس الفقراء في إسرائيل يأكلوا منين؟ يدخلوا يوم الحصاد، الحصادين يجمعوا الأرض ويسيبوا الزوايا بتاعة أركان الحقل واللقاط والنثار يسيبوه، يدخلوا الناس الفقراء يلموه. فالحصادين بيحصدوا والناس الغلابة كلهم إيه زي النمل كده داخلين على الأرض، كل واحد يلحق إيه ياخد له حاجة من اللي بتقع. فدخلت رعوس وسط اللي داخلين دول تلم، فجيبوا عس. الحقل مليان فتيان ومليان فتيات ومن الناس الغلابة اللي بيلموا دول. دوت عينه ايه؟ لقطت رعوس. فنادى الموكل على الحصادين، قال له لمن هذه الفتاة؟ قال له دي فتاة مؤبية وقصتها كيت وكيت وكيت. فرح مناديها، قال لها ايه؟ ألا تسمعين يا بنتي؟ بنتك ماذا يشحت من الحقل بتاعك، وانا واحدة وسط عشرات في الحقل قاعدين نلم من وراكم، تقول لي بنتك؟ ألا تسمعين يا بنتي؟ لا تذهبي لتلتقطي في حقل آخر، تعالي لنا بكرة. عارفين لو واحد صاحب حقل وجه لا الاخت دي قاعده تاني يوم جه يا بنتي ما الحقول مليانه ما تروحي تشوفي حقل غير عندنا انت هتفضلي تجي لنا كل يوم ما دي جايين يشحطوا يعني بالبلد عشان تعرفين القصه ما انا مش فاهمين الحدوته فده بيقول لها لا تعالي ايه تعالي بكره وتعالي بعده تعالي كل ما تسيبيش الحقل بتاعي لازمي فتياتي عايزه يبقى ليكي شركه مع ربنا لازمي الفتيات بتوعي مين الفول بتوع ربنا القديسات ولاد ربنا القديسين والافاضل الذين في الارض الذين كل مسرتي بهم ولاد ربنا ايه تصاحب مين في الارض قال القديسين والافاضل دول اجد مسره معاهم فعايزين ناخد حياه الشركه يا احبائي نشارك ناس روحيين ما انا هقعد مع اخ اناني يقول لي لا خد بالك خليك واعي اضحكوا عليك ما تديش قول لا اكذب هجيب منين انا الفضيله لا قال لك الشركه شارك الفتيان بتوعي نهتم يا احبائي جدا جدا بالاصحاب بتوعنا مش بس جوه الكنيسه لكن ايضا خارج الكنيسه لازمي فتياتي دوروا على اولاد ربنا صاحبوا معاهم ليه هيشجعونا على حياه الفضيله وحياه التقوى بعكس الناس الاشرار طب الحاجه الثانيه قال لها عيناك على الحقل الحقل ده اللي بناخد منه حبات الحنطه وحبات الحنطه هي كلمه الانجيل هو زي الزارع قد خرج ليزرع بيرمي ايه بيرمي حنطه فبقى الحقل هو ايه كلمه الانجيل يقول لك نمره واحد عايز تقتني الفضيله ديت الناس الاتقياء مع الكرمه دي اللي بحكي لك عنها كانوا عشان كانوا انتقل عزيزه لما الواحد يمشي يتامل في القديسين الحلوين دول يتعلم منهم فخلش عيناك على الحقل اقرا في الانجيل كتير دور على الفضيله ديت في الكتاب يتكلم كنيسه فيليبي يقول وفور عطائهم مع فقرهم الشديد عارفين يعني ايه وفور عارفين لما نجيب الميه دي ونغليها وفور عطائهم مالهم الشديد وقال عنهم مره اخرى فوق الطاقه من تلقاء انفسهم فلما همسك الكتاب ادور على الفضيله ديت يبقى شركه القديسين الكتاب المقدس ثلاثه قال لها عند وقت الاكل تقدمي الى هنا قال لما تحب اكلي تعالي هنا كلي من الخبز واغمسي لقمتك في الخل كل الخبز معروف الخبز طب الخل ده ايه في حادثة الصليب في انجيل متى جابوا ليسوع خمرا ممزوجة بمرارة فلما ذاق لم يرد ان يشرب نفس القصة دي في انجيل ماري مرقس الاصحاح 15 جابوا له خل ممزوج بمر الخمر هنا اللي هو الايه الخل عارفين لما تجيبوا خل وتسيبوه كده لغايه ما يفسد شويه تبقى فيه ريحه الخمر فهنا بيقول لها كل الخبز واشربي الخمر ايه الخبز والخمر ها جسد ربنا ودم عايزين الفضيله دي يا احبائي ادي الطريق الثلاثي بتاعها او الرباعي نمره واحد الشركه مع المسيح الحوار يا بنتي لا تبرحي منها هنا الشركه مع ربنا دي الصلاه الانجيل ده نمرة اتنين عينك على الحقل تلاتة لازمي فتياتي شركة القديسين أربعة تعالي كل الخبز واشربي الخمر المذبح المداومة على ديت يا أحبائي المداومة تعمل ايه تغير الطبيعة البشرية تقولي ازاي صدقوني يا أحبائي سر يا أحبائي الواحد يقعد يلهج في ناموس ربنا نهار وليل ويقرأ في الإنجيل كتير ويقعد يتأمل في كلام ربنا ويكلم ربنا بكلامه طب اسأل الواحد بدأ يتغير إلى تلك الصورة عينه إزاي صدقوني أحبائي ما تعرف لها إزاي يعني اسأل أي واحد من الناس الأتقية أنبا أنطونيوس أنبا بشوي إيه يا عمي احكي لي أنت يعني إزاي بقيت الصورة البهية ديت تقول لك صدقني أنا بصلي وبقرأ في الإنجيل وبتناول لقيت نفسي بقيت كده طب إزاي ما فيهاش إزاي بس الحكاية عايزة إيه عايزة مداومة نداوم على الصلاة في وقت مناسب وفي وقت غير مناسب لان الصلاه في كل ايه كل حين صلي كل حين ولا تمل نداوم على ان احنا ناكل من حقل بوعز كلمه الله نداوم على شركه القديسين سواء كانوا معانا في الارض او سبعون انتقلوا في السماء نداوم على التناول من جسد الرب ودمه ناخد طبع المسيح طبعا هي في جوانب كتيرة إزاي الواحد يرتقي للمستوى دوت، لكن أنا هكتفي باللي أعلنه سفر رعوس. وربنا يدينا أحبائي نعمة أن احنا تكون فينا هذه الفضيلة، محبة الآخرين وإثار العطاء على الأخذ وتقديم الآخرين على نفسنا، لأن السيد المسيح قال إيه؟ أولون يكونون آخرين وآخرون يكونون أولين. اللي يلزق نفسه ده عايز يطلع قدام، ده ربنا يقول له إيه؟ ارجع ورا. واللي حطت نفسه ورا المسيح يقيمه ويرفعه ويضع على المنارة ليضيء لكل من في البيت ولإلجد دائما أبديا آمين.